وصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون إن شاء الله تعالى أن الحديث لا يزال موصولا بنا عن تفسير سورة النور، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع إنه سميع مجيب الدعاء، كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينير بها قلوبنا وعقولنا ونفوسنا إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون كما قلنا آنفا إن هذه السورة الكريمة قد تكفلت بذكر حد من الحدود، ألا وهو حد الزنا، ثم ذكرت حدا آخر يرتبط بهذا الحد وهو حد القذف. وكان لابد وأن تأتي الآيات بعد ذلك لتبين لنا طرق الوقاية من الوقوع في الزنا، وكذلك لتغلق الأبواب على الآخرين حتى لا يكون لأحد مغمز ولا مطعن فيقذف الآخرين لأدنى شبهة، فجاءت لتغلق باب الشبهات، وجاءت لتقي المسلمين الوقوع في الزنا. فجاءت آيات الاستئذان، ثم عقبها الله سبحانه وتعالى بالآيات التي جاء فيها الأمر بغض البصر. وجاء الخطاب أولا للذكور وللرجال على حدتهم، كما سيأتي بعد ذلك الأمر للإناث على حدتهم. فجاء قول الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ذكرنا بعض النقاط اللغوية التي تتعلق بهذه الآية، ثم انتقلنا إلى الأحكام والفقهيات، فقلنا إن الشرع ألزم الرجل أن يغض بصره عما حرم الله، وفي رأس ذلك أن يغض بصره عن العورات. فكان لابد وأن يعرف الرجل ما هي العورات التي ينبغي أن يغض البصر عنها، ومن أجل هذا حددنا أولا عورة الرجل، لأن كثيرا من الرجال يتساهل ويقلع ملابسه أمام الآخر، بل رأينا حتى في المنتديات الأندية كما يقولون يستحمون في مكان واحد يبصر بعضهم بعضا، وهذا أيضا مفتاح من مفاتيح البلاء، ويؤدي إلى ظهور فاحشة نعوذ بالله منها، وهي فاحشة اللواط، وهي وإن كانت عند البعض أشد من الزنا وعند البعض أقل وعند البعض تساوي، فهي لا تقل ضررا ولا خطرا ولا جرما عن جريمة الزنا والعياذ بالله، إن لم تكن أشد كما قلت. ثم بعد هذا انتقلنا إلى تحديد عورة المرأة التي ينبغي أن يغض الرجل بصره عنها، وهذا ساقنا إلى أن ذكرنا الشروط التي ينبغي أن تتوفر في زي المرأة ونحدد عورة المرأة. وقد رأينا أن بعض الفقهاء رأى أن جسد المرأة كله عورة، ما ينبغي أن يظهر منه شيء على الإطلاق، وما ينبغي أن تنظر إلى شيء منه على الإطلاق حتى ولو كان الظفر كما قال الإمام أحمد عليه رحمة الله. ورأى البعض الآخر أن جسد المرأة عورة عدا الوجه والكفين، وهذا هو الخلاف الذي كان قديما وما زال حديثا، وأعتقد أنه لم يحسم حتى الآن. ولكن كما قلت الآراء لم تقف عند حد هذين الرأيين، ولكن كما تعلمون نحن في عصر الانحلال والفساد الذي يسمونه بعصر التقدم والرقي، فنتج عن هذا أن ظهر رأي آخر رأى أن غطاء الوجه واليدين ومحرم على المرأة، وأن فاعلة ذلك آثمة كما ذكرنا في اللقاء الماضي، وقلنا هؤلاء كلاب ينبحون لا يلتفت إلى أقوالهم ولا يعتد بخبلهم هذا وتطاولهم على الإسلام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدرأهم في نحورهم إنه سميع مجيب الدعاء. وهناك رأي ثالث رأى أن وجه المرأة يجب أن يغطى إذا كانت شديدة الجمال والوجه يفتتن به، أو كان الوقت وقت فتنة. وكان لابد وأن نقف مع الآراء الثلاثة التي تدور في فلك الشارع، وهي: من أوجب غطاء الوجه واليدين، من رأى عدم الوجوب وإن كان رأى استحباب ذلك وسنيته وأن المرأة إذا ما فعلته أثيبت عليه، ورأي من رأى أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها إذا كان الزمن والوقت وقت فتنة، أو كان وجهها يفتتن به. أما القول الرابع وهو القول الفاسد الذي ظهر وحرم هذا، فأعتقد أننا قد رددنا عليه في اللقاء الماضي بما فيه الكفاية. كان لابد وأن نقف مع أدلة كل فريق من أصحاب الآراء المعتدلة كما قلت، وكان لابد وأن نقف أولا مع رأي الذين قالوا بوجوب غطاء الوجه والكفين. ولا أود أن أقول بداية نحن سنعرض للأدلة دون ليلها أو تعصب لفريق من الفرق الثلاث، لأن العصبية لا تؤدي إلى خير، ولي الأدلة فيه نوع من التعسف والتشدد الذي لا نقبله. من أجل هذا سنقول أو سنذكر أدلة كل بمنتهى الوضوح والصلاحة والحيدة، ثم سنذكر ما نراه راجحا إن شاء الله تعالى. إن كان يعجبك بها ونعمت، وإن لم يكن فلا تتعبنا معك. قل لا معلش أصلا شايف إن رأي الأولان أفضل، أفضل اعمل به أنت، اعمل به أنت والزم نفسك به أنت، ولكن لا تلزمني أنا ولا تلزم الآخرين. أما عن الرأي الأول وعن أدلته، فهو الذي يرى وجوب تغطية الوجه والكفين، وكما قلت لهذا الرأي أدلته من القرآن ومن السنة. أما الأدلة من القرآن فقلنا إنهم أولا يستدلون بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف فلا يؤذين. وقال هؤلاء إن النظر إلى ما قيل بعد نزول هذه الآية وما فعله نساء الصحابة من الأنصار وما ذكرته أم المؤمنين عائشة وماذا فعل، وأن كلمة الإدناء أصلا هي الإرسال من علو إلى سفل. كل هذا يؤكد أن الوجه ينبغي أن يغطى وهو داخل في الأمر بالإدناء. ثم انتقلوا إلى آية ثانية، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قالوا إن الجيب هي الفتحات التي تكون في الثوب، فكل ما هو مفتوح ينبغي أن يغطى وينبغي أن يستر. وأما الآية ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فأقوال السلف كابن مسعود وغيره تشير إلى إن إلا ما ظهر منها أي ما كان بغير خاطرها بفعل الهواء وما شابه ذلك، ولا يدخل فيه القصد ولا العمد بأي حال من الأحوال. أضافوا إلى هذا أيضا أمر الله سبحانه وتعالى لزوجات نبيه عليه وعلى آله الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهن، أن الله سبحانه وتعالى أمر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فقال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قالوا: وكان تفسير الحجاب هو إما الحجاب حجاب المكان وإما حجاب الثوب، فينبغي للمرأة أن تحتجب حجاب المكان إن لم تكن محتجبة بثوبها، بمعنى أنها إذا سئلت أو طلب منها شيء وهي غير ملتزمة بحجاب الزي لا بد وأن تلزم نفسها بحجاب المكان، فإذا ما خرجت ينبغي أن تلزم نفسها بحجاب الزي. ورأينا أم المؤمنين عائشة كما جاء في الحديث الصحيح وهو عند البخاري وغيره أنها لما خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات وغزوة بني المصطلق وهي التي كانت فيها أيضا حادثة الإفك، كيف لما أرادت أن تقضي حاجتها خرجت متخفية بحيث لا يراها أحد، ولذلك حملوا هودجها ولم يستشعروا غيابها، وكانت لم تحمل اللحم بعد، وكانت النتيجة أنهم ساروا وتركوا أم المؤمنين عائشة، فلما عادت لم تجد أحدا. هذا يدلل على مدى حرصها في التخفي وعدم الظهور لأي أحد من المسلمين. قال هؤلاء: إذا كانت زوجة النبي بنص القرآن هي محرمة على ذكور الأمة وهي أم لذكور الأمة شرعا بنص القرآن وأزواجه أمهاتهم، فإذا كانت هي الأم وهي لها هذا الحق وهي في الأصل محرمة على ذكور الأم وزوجات النبي مشهود لهن بالطهر والعفاف، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يغلب عليهم ذلك الطهر والعفاف، وأقول يغلب لأن منهم من وقع في الزنا، ولكن في النهاية يغلب عليهم الطهر والعفاف، ومع هذا ألزم الله زوجات النبي بالحجاب، فما بالك بمن هي دون زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما بالك بمجتمع غلب شره على خيره وغلب فساده على شرفه وعفافه، فيكون أو تكون المرأة في الوقت الحالي أو بغير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. هذا أمر. بيضيف إلى هذا أيضا حديث آخر أو حديثا آخر حتى صح تعبيري لغويا، بيضيف إلى هذا حديثا آخر بعد أن استدلوا بهذه الآيات القرآنية، وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا غالبا لم أشر إلى يعني مرجع هذه الأحاديث، ما يذكر وما سوف تسمعه كلها أحاديث صحيحة إن شاء الله تعالى. منها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، إذا خرجت استشرفها الشيطان. بمعنى أن المرأة حينما تخرج من بيتها الشيطان يكون ملازما لها. لماذا؟ لأنها تشكل نقطة ضعف عند الرجال، فهو يلازمها حتى يحاول جاهدا أن يلفت إليها أنظار ضعفاء النفوس وما شابه ذلك، وحتى يسول لها ويسول للرجل، حتى بمجرد أن يقع البصر على البصر يقول له: ما نظرت إليك إلا إعجابا بك، ويقول لها: ما نظر إليك إلا إعجابا بك، وما إلى ذلك. فهي تعتبر من باب مصائد الشيطان بالنسبة للرجال. فالحديث يقول: المرأة عورة. قال أصحاب هذا الرأي: القول واضح وظاهر وبين، المرأة عورة كلها أم بعضها؟ كلها أم بعضها؟ الواضح أن الرواية تشير إلى المرأة بتمامها ولم تستثني منها شيئا على الإطلاق، فيدخل في هذا الوجه ويدخل في هذا الكفال، ولا يستثنى من جسدها شيء على الإطلاق، لأن الرواية شملتها كلها. هذا حديث وهذا نص صحيح استدلوا به. يستدلون بحديث آخر، وهذا الحديث في الصحيحين وفي غيرهما، جاء من طريق أم المؤمنين عائشة، وجاء من طريق عبد الله بن عمر، وجاء من طريق غيرهما. النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام كما تقول أم المؤمنين عائشة: نهى المرأة المحرمة عن أن تلبس النقاب أو القفازين. قالوا: معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى المرأة المحرمة من أن تلبس نقاب أو أن تلبس قفازين، هذا يعني أن الأصل في المرأة أنها تلبس هذين الشيئين، بدليل أن الشرع قال لها: لما تخرجي بقى وانت محرمة لا اخلعي دول. يبقى الأصل إيه؟ الأصل إيه؟ الأصل أنها تكون لابسة ومرتدية لهذين الشيئين وقت أن تكون محرمة، فالشرع يقول لها: لا، ليك إن شاء الله تعالى اللغسة، فاخلعي النقاب واخلعي القفازين، فدول مما يحرم عليك أو من موانع الإحرام كما يقولون. فالأصل أنها ملزمة أو ألزمت أو هي ملتزمة بهذين الأمرين. أيضا بتأتي رواية أخرى، وهذه الرواية أخرجها الحاكم في مستدركه، وهي رواية صحيحة. أسماء رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين تقول: كنا نغطي وجوهنا ونمشط شعورنا ونحن محرمات قبل ذلك. يعني عايزة تقول ان احنا في الاحرام قبل ما ننهى عن النقاب وعن الكفازين كنا بنعمل ايه في الوجوه؟ كنا ايه؟ كنا نغطي وجوهنا. فقالوا ان الاصل المرأة كانت تغطي وجهها، ومن ضمن الروايات اللي بيرد بيها على دكتور البهائم اللي بيقول اني ما علمنا واحدة من الصحابيات ولا من السلفيات كانت تغطي وجهها، وهو صدق لانه بيقول ما علمنا، طبعا لانه جاهل، هيعلم منين؟ هيعلم منين؟ فجاهل. فكونوا قل ما علمنا، هو ما علم، لكن عدم علمه لا ينفي حدوث الايه؟ حدوث الشيء. يعني لما يجي اعمى ويقول لي انا مش شايف الشمس، ده مش معنى كده ان ما فيش شمس، لا، هو الاعمى، لكن الاصل ان الشمس موجوده. فزي ما قلت ان ايضا كلام اسماء رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين يدلل على أن الأصل في المرأة المسلمة أنها كانت تغطي وجهها. هذا أيضا دليل. هناك حديث آخر أيضا في صحيح مسلم، وهو أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين، أم المؤمنين عائشة بتقول يعني كنا إذا خرجنا محرمات فجاء ركب فحازونا سدلنا على وجوهنا فإذا جاوزونا كشفنا. وده دليل على مدى حرص المرأة على تغطية وجهها وألا يرى وجهها أحد من الرجال. المرأة المسلمة صحيح وهي محرمة نهيت عن تغطية الوجه، عن النقاب. قالوا ولكن يجوز لها السدل، يعني ترحل لها لبساها، تروح حملها على وجهها مغطية بها، تسدل على وجهها، تغطي وجهها، فيجوز لها السدل. فقد ايه ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة اجمعين بتبين، مع ان لها رخصة كشف الوجه وهي محرمة، بل هي مأمورة بهذا، ولا اقول رخصة، هي مأمورة بهذا انها تكشف وجهها وهي محرمة، ومع هذا الحياء كان يمنعها ويمنع الصحابيات، لأنهن قد اعتدن ألا يكشفن وجوههن، كانت إذا ما حاز بهم، يعني جفم وحازتهم ركب به رجال، فحتى لا تقع أبصار الرجال على وجوههن كنا يسدلن على إيه؟ على وجوههن. فإذا ما جاوزهم الركب عدنا فكشفنا وجوههن. فقالوا هذا أيضا يدلل على إن كان الأصل عند المرأة أنها تغطي وجهها، وأنها ما اعتادت أن تكشف وجهها أمام الرجال. هذا دليل آخر. بيأتي بعد هذا دليل، وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الخطبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال للخاطب انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، وفي لفظ انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه أحد الصحابة وذكر له أنه قد قام بخطبة امرأة، فسأله أنظرت إليها؟ فقال لا. وهذا كان يعني أن هذا الرجل يعرف تماما أنه لا يحل له أن ينظر إلى المرأة ولا حتى إلى هذا الوجه، والذي هو يكون في موضوع الزواج بالدرجة الأولى محل الايه؟ محل النظر. بيبقى أهم شيء عايز يشوف وجهه، مش كده ولا ايه؟ أهم شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنظرت إليها؟ قال لا. قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم. فقالوا هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للخاطب في أن ينظر إلى وجه من أراد أن يخطبها. ومعنى أنه رخص يبقى الأصل إيه؟ لا يرخص إلا في الشيء الذي هو في الأصل إيه؟ ممنوع. إلا في الشيء الذي هو في الأصل إيه؟ في الأصل ممنوع. بل كما قلت لكم في رواية قال لأحد الصحابة وقد خطب امرأة من الأنصار انظر إليها فإن في أعين الأنصار إيه؟ في أعين الأنصار شيئا. بص في فشاع عشان بيبقى أحيانا في عينين الأنصار أو غالبية الأنصار كان عندهم نوع من أنواع الحول، والحول ده قد لا يرضي بعض الرجال ويعتبروه عيبا في المرأة، فنقول له لا. وده ليه؟ لأن في ضرورة شرعية، تعبيري واضح، ضرورة شرعية هي التي أباحت له أن ينظر إليه. فقالوا مدام أبيح النظر لضرورة شرعية وكانت هذه رخصة شرعية في مثل هذه الحالة، إذن هي في غير هذه الحالة تعتبر في الأصل أمرا ممنوعا، وعليه يجب على المرأة أن تغطي وجهها. وقال هؤلاء ولا يحل له أن تكشف وجهها إلا لضرورة شرعية أو لضرورة دنيوية. أحيانا يعني في مسألة زي ما قلنا الخطبة هذه ضرورة شرعية هتكشف الوجه، في الشهادة هتكشف الوجه، ضرورات الدنيوية زي التطبب والتداوي، التطبب والإيه والتداوي، وده بيكون في حال احتياجها للتطبب والتداوي وانعدام الرفيقة اللي بيقول عليها الطبيبة المسلمة، فما فيش غير رفيق رجل هو اللي موجود، فالضرورة قد تدعو إلى هذا، بل مش إلى كشف الوجه بل إلى ما هو أكثر من الوجه. وأعتقد أن أحيانا في كثير من الأحيان يمكن المرأة بتجيلها حالات طلق ولادة فجأة ويبقى ما فيش قدامها غير دكتور بيولدها، فبتبقى مش الوجه بس وأكثر من الوجه بكثير. ففي هذه الحالة ما سقاك إلى هذا إلا ضرورة القصوى، وعليه فرأوا إنه لا يجوز كشف وجه المرأة إلا إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى هذا. قالوا ونحن لا نجهل هذا الحديث الذي قد يحتج به علينا، بل هناك حديث يعني هو أشد منه. الحديث المشهور المعروف المتداول بين الناس والذي سرعان ما تسمعه إذا ما قلت إن المرأة ينبغي أن تنتقب وأن تغطي الوجه، يقول لك كيف يا شيخ؟ لكان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يظهر منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين. طبعا هذا الحديث لفظه أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاع، فقال لها وقد أعرض عنها يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا يظهر منها إلا هذا وهذا، وأمسك بوجهه وكفيه. بل كما قلت جاءت رواية أشد، وهذه الرواية الأشد ذكرها ابن جرير الطبري في تفسيره أن النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام قال إذا بلغت المرأة المحيض فلا يظهر منها إلا هذا وهذا، وأمسك بكفيه ويديه من منتصف الساعد يعني، ولذلك في بعض الألفاظ وأمسك من المرفق حد كده يعني، كمان كل ده إيه؟ كل ده يظهر. ويمكن أنا سمعت الباقوري، مش عايز أقول الله يرحمه، إنه كان له بواكير تفتح جهنم على مصراعيها، ويكفي أنه صاحب فتوى أنه يحل للمرأة أن تصلي بلباس البحر، كلام بقى يعني. هو الآن يحاسب على ما قال. كان في برنامج اسمه شاهد على العصر، هذا البرنامج كانوا بيجيبوه بالليل في وقت متأخر في المذياع، بيذيعوا مذيع اسمه عمر بطيشة. نعم، وأنا كنت بحب جدا أتابع هذا البرنامج عشان نسمع الضرر اللي بتقال وبيخرجوها للناس. فكانوا على حسب ما قالوا ان هم بيستضيفوا فيه علماء الدين والفكر والادب. سجل البرنامج ده علشان لما نعلق عليه ما يجيش واحد يقول لا ما قالش. لا يا اخويا الشريطه ولا مسجله، كمان سجله بإيدي. فقعد طبعا قال كلام يعني في منتهى الخطورة، إلى أن وصل لما سألوا عن قضية زي المرأة، وقال له يعني احنا بنشوف دلوقتي نساء بتغطي وجوهها، وفي ناس بتنكر هذا وفي ناس بتقره، انت رأيك ايه؟ فقال له أنا برى إن هذا نوع من أنواع التشدد والتعنت، ويكفي اني في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم اني اذا بلغت المرأة المحيض، قال له يعني قصد على الحديث اللي يظهر من الوجه والكفين، قال له لا ده في رواية جهلها الناس، هو جاب لنا التايهة، قال له ودي تلاقيها عند شيخ المفسرين. ليه؟ قال له لا ده الوجه واليدين الى المرفقين. لذلك الرجل ساعتها استغرب وقال له للمرفقين انا اول مره بسمع هذا الكلام، قال له ده حديث وموجود، ده حديث وموجود. فلا لا ادري يعني هؤلاء الناس، في كثير من اهل العلم، وفي واحد برضه الان مشهور قوي بيطلع في التلفزيون والناس كلها بتحبه ليه برنامج اسبوعي، يقول كل عايز يقوله في اللغه وفي كذا وفي كذا، بمجرد ما يصل الى الحديث تجد والعياذ بالله كذبا وافتراء وافتياتا على رسول الله، وده لشدة جهل هؤلاء بهذا العلم، لا يعرفون صحيحه من سقيمه، كله عندهم حديث زي ما بيقولوا، كله عندهم حديث، فمدام قرأ في كتاب التفسير قال رسول الله بس يبقى قال رسول الله، لو يعني موضوع اهو يبقى قال رسول الله وخلاص، اهو موجود وخلاص. طبعا هذه الرواية التي رواها ابن جرير في تفسيره، ابن جرير الطبري هو مفسر ومحدث، ومن حقيقة أن تقول أخرجه ابن جرير، ولكن يعني لا بد أن تكون مع واحد من أمرين، إما أن تذكر الحديث بسنده كما فعل ابن جرير وتحيل سامعه على أن يتحقق من السند وتبقى أنت برئت ذمتك، وإما أن أنت تكون محقق السند فلما تقوله تحكم للناس عليه، تقول له أخرجه ابن جرير والرواية والله صحيحة أو الرواية والله ضعيفة، يبقى برضو في هذه الحالة بريت ايه ذمته. لكن مجرد اعتماد على ان ابن جرير خرجه وذكره وتقول ده على انه مشعر بالصحة، هذه مصيبة كبرى، هذه مصيبة كبرى، لان لا يمكن باي حال الاحوال مجرد اسناد الحديث الى الكتاب اللي خرجه يكون قاطع بصحته إلا مع كتابين، البخاري ومسلم ومالك في موطئه، لأن مالك له بعض الأحاديث اللي بنسميها بلاغات الإمام مالك، ودي معدودة على الأصابع مذكورة لابد أن هي يعلق عليها. ومنها رواية مثلا زي ما كنت بكلم إخوانكم عن السهو في الصلاة، إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن، هذه رواية أصلا يعني من بلاغات الإمام مالك ذكرها بغير سند عنه عن رسول الله مباشرة، وهذه الرواية أصلا محكوم عليها بالضعف، وذكرها الألباني في السلسلة الضعيف. فما فيش، ما تقدرش تقول الحديث صحيح إلا لما جرى يحك وقول لك أخرجه البخاري يبقى صحيح، أخرجه مسلم يبقى صحيح، لكن ما تجيش تقول لي أخرجه ابن جرير ويبقى كده صحيح. لا، أخرجه ابن جرير طب صحيح ولا مش صحيح؟ فلما تيجي تقرأ الرواية اللي عنده أدنى دراية وأدنى فهم وأدنى معرفة حتى بالرجال المشاهير يقدر يعرف الرواية دي كانت صحيحة ولا مش صحيحة. طب ما صحيح أخرجها ابن جرير، بقوري أنت ولا غيرك ماشي، لكن تعال شوف ابن جرير قال فيها إيه وذكرها بسندها، والرجل كان أمينا فذكر سندا إلى أن قال عن قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. فأنا بسأل البقوري وغيره، طيب قتادة صحابي ولا تابعي؟ قتادة رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه، ده بينه وبين رسول الله مفاوز، ومن أجل هذا بيسموا هذا هو الحديث المرسل، والمرسل نوع من أنواع المنقطع، المرسل والحديث الذي أسنده التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده بيسموه حديث إيه؟ مرسل. والإرسال ده نوع من أنواع الانقطاع، يعني بالضرورة في راوي أو أكثر ساقط، لكن حتى لو أخذنا يعني بالله وكان الراوي ده من كبار التابعين اللي كانوا بيسمعوا من الصحابة مباشرة، يبقى على الأقل في صحابي ساقط هنا وفي راوي ساقط هنا، والراجح في الحديث المرسل أنه ضعيف، فهذه الرواية ضعيفة ولا يمكن أن يحكم عليها بصحة بأي حال من الأحوال. أما الرواية الثانية وهي المشهورة والتي تتداولها ألسنة الناس، إذا بلغت المرأة المحيض فلا يظهر منها إلا هذا وهذا، وأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه وكفيه، مش هقول بقى إلى منتصف الساعد أو إلى المرفقين، لا وكفيه. فهذه رواية معلة بعلتين، العلة الأولى أن في سندها سعيد بن بشير وهو محكوم عليه عند علماء الجرح والتعديل بالضعف، والعلة الثانية أن راوي هذه الرواية عن أم المؤمنين عائشة هو خالد بن ضريك، وخالد بن ضريك لم يدرك أم المؤمنين عائشة، فأيضا بينه وبين أم المؤمنين عائشة انقطاع، والحديث المنقطع حديث ضعيف وهو نوع من أنواع الحديث الضعيف. وعلى هذا قال هؤلاء الاحتجاج لمثل هذا الحديث في جواز إظهار المرأة لوجهها ولكفيها احتجاج لا يصح. وأنا بستغرب إن في مرة من المرات واحد قال لي طب وإيه ضعيف، هو مش الضعيف بيؤخذ به في فضائل الأعمال؟ أنا ضحكت، لأني اللي بيردد هذا الكلام إنسان جاهل لا دراية له بما يقول، وهو تردد هذا الكلام ليه؟ أولا اللي هو لو قالوا، لو فهم اللي قاله ما كانش قاله، لو فهم اللي قاله حاضر العشاء، حاضر فضل. فزي ما قلني في بعض الناس خاصة العوام اللي بيتعالم بقى، والراجل عامل عالم فاهم يعني بيقول أي كلام وخلاص وفاكر نفسه عالم، كل تاخد بيه في فضائل الأعمال. طب يا ابني هو موضوع المرأة تغطي أو لا تغطي، تفعل أو لا تفعل، وده فضائل الأعمال، ده انت لسه بتقول بيؤخذ دي فضائل الاعمال. طب هو ده فضائل الاعمال؟ مين اللي قال ان ده فضائل الاعمال؟ ده حلال وحرام. فضائل الاعمال ده ذكر، تسبيح، تهليل، ماشي، هو ده اسمها فضائل الاعمال. لكن موضوعنا موضوع حلال وحرام، تفعل او لا تفعل، فانت مش عارف انت بتقول ايه. ده اولا. وبعدين حتى لو كان الموضوع موضوع فضائل الاعمال، حديث الضعيف اصلا لا يؤخذ به الا بشروط: الا يكون شديد الضعف، الا يتعارض مع اصل صحيح، ان يندرج تحت اصل معمول به. فدي امور هو ما يعرف عليها الشيء، وعمال يخبط ويقول اي كلام وخلاص وخلص المساله على كده. وعند بعض اهل العلم والله لا يجوز الاخذ بالضعيف اصلا، ومنهم الامام البخاري الله يرحمه لما يعني قالوا لا ناخذ بالضعيف وبشروط، ووضعهم بين فكي اسد كما يقال، وقال لهم والصحيح الا يكفي؟ فخلاهم بالامرين، ان قالوا يكفي يبقى الضعيف ما له اي لازمه، وان قالوا يعني لا يكفي فيعني هذه مصيبه، وقد كفروا بقول الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم، لو قل الصحيح لا يكفي. فترديد الكلام الذي يردد بغير علم وبغير فهم وبغير دراسة، ويبقى هو من عوام الناس أجهل من دابة، ويتعالم ويفتي في الدين ويدلي بدلوه، هذه كارثة بكل المستويات. ولذلك النهاردة الناس تكالبت على الفتية في الدين، فليلى علو دلوقتي بقت بتفتي في قضية النقاب، وعادل إمام بيفتي في قضية النقاب، والشير زكي بتفتي في قضية النقاب، ولسه ما هنشوف والله حاجة يعني بسم الله ما شاء الله. فدي كارثة بكل المستويات، بكل المستويات يعني. فمش عايزين الدين يكون مرتع لكل من هبة ودب، والكلام لابد ان يكون له ضوابطه العلمية. فكما قلت هذه الآراء أو هذه الأدلة التي ذكرها أصحاب هذا الرأي الذين أوجبوا على المرأة أن تغطي وجهها وكفيها. يا ترى أصحاب القول المضاد بماذا استدلوا؟ ويا ترى مع من نميل؟ وأي القولين مرجح؟ هذا إن شاء الله تعالى سنستكمله إن شاء الله وقدر في يوم الاثنين القادم. الأخ بيسألني بيقول لي أرجو معرفة حقيقة تحريم الصور، وهل المقصود منها المرسومة البارزة والتي تحتوي على روح ولا؟ باختصار شديد جدا، الحديث عام ولم يخصص، لعن المصورون. وجاءت رواية ذكرها البخاري في صحيحه عن ابن عباس له لما سئل قال لا بأس بما ليس فيه روح كالماء والشجر وما شابه ذلك. ومن أجل هذا استثنى أهل العلم هذا. أما أي صورة لما له روح، إنسان أو حيوان، فهي محرمة شرعا. الفزلكة اللي بنسمعها بقى في الوقت الحالي، ولا بسميها فزلكة، فزلكة ليه؟ لأن القاعدة الشرعية معروفة، لا اجتهاد مع النص. عندي نص يبقى ما تتفزلكش، ولا يجوز للرأي أن يخصص النص. يعني إذا قلت إن هذا النص يخص منه الصور الفوتوغرافية أصلها حبس ظل وهي كالنظر في المرآة، أنا بسميها فزلكة. إذا أردت أن تخصص النص فعليك بالمخصص، والمخصص لابد وأن يكون نصا وليس رأيا ولا هوى ولا فزلكة. وعشان كده لما واحد قاعد صباعه لي مره ويتكلم معاه ساعه واصل الصور الفوتوغرافيه بتعمل لي من نجيب من الاخر اللي بتقوله لي ده رايك ولا وارد به نص؟ قال لا ده الراي. قلت له يبقى لنفسك، ما ينفعنيش ما ينفعنيش، لان انا مستندي ايه، الراي ولا النص؟ النص انا عايز كده. فالنص عندي لعن المصورون، خلاص اشد الناس عذابا المصورون. هتقول لي بقى الفوتوغرافيه ولا ام فحم ولا ام الوان ولا شخصيا بخليش ابني حتى في المدرسه يرسم. ولما وقلت لمدير المدرسه كده قلت له ادوا العيال كلها رسم، ابني مش هيرسم، سقطوه في الرسم يا اخوان، عايز يسقط في الرسم، انا مش عايز ينفع فيه، مالكش دعوه. نعم ما سقطوه والله. أكرم عندي أن يرصب في الدنيا ولا أرصب أنا ولا هو في الآخرة. لا عدوها ملكش دعوة تمشي، أبا أقول لك بعدين إزاي بقى، لكن ده قولي ده رأيي. أنا قلت لك مع احترامي ليك، مش عاجبك رأيي خلفه. والله أحسن ما دخله جهنم بقى. أنت يعني ابنك بينجح وتخش انت النار؟ لا يا اخويا، يسقط وخش انا الجنه. امشي انت بكده، نجح وخش جهنم. انا موافق، لا اله الا الله. بقى يعني لما النبي يقول لك لعن المصورون، تيجي لما الناس يقول لك لا صور، فتقول لي انا هخليه يصور عشان ما يسقطش. وفين هي الضرورات دي؟ هو ما فين هي الضرورات دي؟ الضرورات دي احنا اللي بنختلقها. فيش حد بيسقط في الرسم، ما تخافش، ما بيسقطش حد في الرسم. لا يقول لك الكلام ده، معلش انا ما انا عملته اهو. ها والله نجح من غير ما يرسم ما يقص. انا ايوه ومال تزوير ايه هو يعني؟ زورت انتزعت حقا لغيري؟ لا لا، زورت فالغيت باطلا يا سلام يا اخويا، تعالى نزور انا انت، بس تعالى لي شوف بس نزور فيه بس، ونلغي الباطل كله واحنا نمشي بالتزوير. مالكش كلام غير مقبول. فزي ما قلت اني هذا الحديث ما استثنى شيئا من هذا. اللي حصل اني زي ما مش عارف قلت لكم الكلام ده من قبل ام لا، الشيخ محمد عبده لما سافر فرنسا، وفي مشايخ كده لما تتفرنج سافر ورجع وراح طالع بكام فتوى بقى، اللي كان منهم انه قال بإباحة كل انواع التصوير حتى التماثيل. وعلل ده قال اني الحديث لما منع العلة، والعلة هي خشية العودة إلى الجاهلية، وإن هذه الأشياء يعاد فتعبد من دون الله. والآن ده كلامه إن العقول تنورت وبقى فيه حضارة، والناس وصلت القمر، وصلنا للصاروخ والطيارة، فما أصبحش أو العلة زالت، خلاص عقول الناس استنارت وما يخافش ان دلوقتي ما يخافش ان في واحد يسجد للصنم. كلام الباطل لانه الغاء للنص بالراي. وانا قلت لكم ان شروط النسخ ان ينسخ حكم شرعي بايه؟ بحكم شرعي، مش بفتوى ولا بفزلكه، بحكم شرعي. فكلام باطل. وفي نفس الوقت كنت عملت بحث رديت فيه على كام فتوى من فتاوى الشيخ محمد عبده، كملوا هذه الفتوى، وقلت انه لو فعلا ادركت هذا الرجل وهو حي وانت عايز اقعد معاه واقول له حاجه صغيره جدا. انت بتقول ان اوروبا تقدمت والناس تقدمت واصبح لا يخشى على الناس، طيب تعالى لا وانت ننزل كده ارقى الدول تقدما وعلما، ننزل اليابان وغيرها هتلاقي لسه اللي هناك بيسجدوا للبقر واللي بيسجدوا البوذا واللي 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 واللي. فمين اللي قالك ان العقول؟ ما العقول لسه تعسة. تعال في مصر اللي انت فيها ننزل لو انت نخش البدوي ولا نخش مسجد الحسين ولا اي مسجد من دول، هتشوف المهندس اللي معاه دكتوراه في الهندسة واللواء اللي على كتفه مقص ونسر واللي 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 بيغطي بيبوس عتبة وبيمسح على حديدة بياخد منها البركة. ففين العقول يا اخوان اللي تنوارد؟ فاللي قال النص وابقى النص هو اعلم منك ومن اللي خلفوك واعلم بالدنيا كلها من ان العلة ستزال قائمة الى يوم القيامة. ولو انه يعلم ان العلة هتزول لعلق النص على علته. فمش هنعدل على شرع الله. وربنا سبحانه وتعالى قال كلمة ينبغي أن توضع في أذهانكم في قوله تعالى ألا يعلم من خلق. فمش هتيجي أنت تعدل النهاردة. فالصور بكل أنواعها مش بعارف محرمة شرعا إذا كانت لما فيه روح، إلا ما كان منها لضرورة. ومعلوم من القاعدة الضرورات تبيح المحظورات. زي استخراج البطاقة، استخراج جواز السفر، استخراج رخصة القيادة، استخراج الكرنين. لكن تيجي تعمل لي الصورة لأبوك وأمك وتروح مع تعلق أهلي في الشقة، هي أخوات ضرورة لكده يعني. يجي على سالي يتجوز يجيب لي واحد يصوره بخمسمية جنيه صورة، الضرورة كده يا تقعد تمسك لي الواد علشان يرسم لي طيارات ودبابات والراجل والست والواد والبت، الضرورة كده يا فين الضرورات دي؟ الضرورة كده يا اي ضرورة هذه؟ فما كان للضرورة وللضرورة القصوى يكون في حدود الضرورة فقط لا غير. ولا في شيء استغربت له قوي، تعرفين الشيخ الألباني بارك الله في عمره جواز السفر بتاعه من غير صورة. طبعا دي حاجة عاملينها بس للألبان لأنه معروف عندهم، لكن شوف الرجل وصل بيه لحد ايه. طبعا دي احنا ما نقدرش نعملها يعني، النهارده عشان اروح اطلع جواز سفر من غير صورة دي مش يعني مش هتحصل. فبنجيز هذا في حدود الضرورة فقط لا غير، لغير ضرورة لا. فداخل برضه في الضرورات الدراسة بتاع الطالب كلية الطب، بيجيبوا له الانسان وصورته والكبد والطحال والفشه والعله عشان يعرف ده ايه ومرضه ايه واللي بيخش فيه ايه وما الى هذا، ما في مانع وما فيش اشكال. اما لغير ضروره فلا. بيقول في قول الله تعالى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. وفي ايه اخرى ولا يسأل حميم حميما. فبيقول لي ازاي نوفق بالاثنين والآية بتقول يبصرونهم. فهو عايز ببساطة شديدة جدا يقول ان في آية بتقول ان المجرم المعرض عن ذكر الله هيحشر ايه؟ أعمى. ومنين؟ ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ يبصرونه. هو هيبقى اعمى ولا بيبصر؟ المسألة يا ابني حلها بسيط جدا جدا جدا. دي عاملة بالضبط زي ايه؟ زي قول الله تعالى اخسأوا فيها ولا تكلموه، يبقى حكم عليهم بعدم الايه؟ بعدم الكلام. هتيجي تلاقي في ايات اخرى الله بيكلمه، ألم تكن آياتي تتلى عليكم في كلام، وبعضهم هيتكلم مع بعض تمام، وبعضهم هيكلم أصحاب الجنة ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. يا عم الشيخ يوم القيامة أنت تمر فيه والمجرم يمر فيه بأحوال وحالات والعذاب له أشكاله وألوانه. في حالة هيقال فيها اخسأوا فيها ولا تكلمون، وفي حالة يباح لهم فيها الكلام، لأن الكلام هيكون فيه مزيد من الأسى والحسرة والتبكيت والإيلام، فالأحوال بتختلف. فالأصل لا يحشر أعمى، لكن ما فيش مانع إن ربنا سبحانه وتعالى، وعشان كده قال يبصرونه، يجي لما يبقى صاحبه قدامه كده يروح مورهوله، ها مش ده اللي كنت بتاخده سيد ليك وتمشي وراه ويقول لك افعل وافعل، وده اللي كان بينفعك؟ طب لو شاطر يشفع له ولا خليه يشفع له، وهو قدامك اهو، وهو قدامك اهو، تمام. فهتكون النتيجة ايه؟ هتكون النتيجة ايه؟ ها؟ وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وإيه وكبراءنا فأضلونا الايه السبيل، ربنا آتهم ضعفين من الايه من العذاب من العذاب. فمحدش ينفع حد، فده دي حالة، والحالة دي يخش فيها استثناءات وحالات، ودي ما تختلفش مع هذه الحالة بالمرة. بكرر الورقة اللي فيها أكتر من سؤال مش هجاوب غير على سؤال واحد. تقول لي فتاة منتقبة ولكنها تحب أن تصاحب وتساير فتيات متبرجات، بماذا تنصحها؟ قبل ما أقول بماذا أنصحها، لازم نعرف الغرض اللي من أجله بتسير مع الفتيات المتبرجات. هل هي بتسير معهن لأجل أن تنصحهن وأن تصلح لهن حالهن؟ إن كان هذا هو الغرض وهذه النية فجزاها الله خيرا ولا شيء في هذا. أما إن كانت لمجرد الصداقة والمحبة فهذا خطأ شرعي. وأعتقد أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده من أجمل الأشياء اللي كانوا بيعلموا لنا زمان وإحنا في ابتدائي، كانوا درسونا حديث مثل الجليس الصالح والجليس الايه السوء، او ده بالضبط كبائع المسك ونافخ الايه الكير. بائع المسك دايما انت معاه مكرم، اما ان تبتاع منه يعني تشتري منه فاشتريت طيب، فاللي بتمشي معه ملتزمات تسمع منهم الكلام الطيب وتسألهم وتعرف وتستزيد، يبقى إما أن تبتاع منه وإما أن يحذيك. يحذيك يعني إيه؟ يعني حتى لو ما اشتريتش يقول لك إيه خدش يمني كده وراح مديك حبة كده في إيدك، تمام. وإما أن تجد منه ريحا طيبة، طول ما أنت قاعد معاه مكرم. والحديث أظن قال هم القوم لا يشقى إيه جليسهم جليسهم. ولذلك أنا قلت إنك لو عدت إلى القرآن الكريم هتجد إن فيه كلب، يعني اعتبر القرآن قد أعلى ذكره لما ذكره، وذكر في آية وأخذت وهذه الآية تتلى وستتلى إلى يوم القيامة، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. وأهل العلم قعدوا يهتموا بالكلب ده، وهو كان كلب زراعة ولا حراسة ولا صيد ولا ولا ولا، وعاملين عليه شغلالة قد كل اهتمام ده بكلب، والقرآن يذكر كلب. قالوا آه ليه؟ علشان كان في رفقة صالحين، إنهم فتيات آمنوا بربهم. شوف لما كلب كان في رفقة صالحين ذكر في القرآن الكريم وخلت ذكره كلب، فبالك لما يبقى بني آدم بقى، لما يبقى بني آدم. والعكس بالعكس، لما يبقى في رفقة أهل سوء والعياذ بالله، فزي ما هيصيبهم هيصيبوا زي ما ينزل على نفوقهم ما ينزل عليه ينزل عليه. فتكون النتيجة إن الجليس السوء كنافخ الكير، يا هتطاير من شرر وحرقك، وده بمعنى كان هم يعدوها ولا يحولوها ويقعدوا بقى يقولوا لها انت يعني مدري يا جمالك ليه ما انت حلوة، يا شيخ عري وشك عري، يا شيخ انبسط وعيش يمينك، ولما تبي تتجوزي بقيت نقابي، ولا لو كانت بتجوزها ده بيعمل فيك ايه عشان تبقى وحشه في نظر الناس ويبقى له مبرر عشان روح يتجوز عليكي ومش عارف ايه، فتكون النتيجه يحرقوها بنارهم وبضلالهم، بنارهم وضلالهم. يا اما طول ما قاعده معاهم هتشم روايح خبيثه، تشوف مناظر عكره، تسمع اقوال سيئه وهي في غنى عن هذا تماما تماما. فالقعود معاهم او المجالسه ليهم لا تجوز الا لغرض شرعي، زي ما اباح القران النبي صلى الله عليه وسلم ان يجالس المشركين لاجل الدعوه، لكن وقت ما كانوا بيجوا خرفوا قالوا فلا تقعد معهم حتى يخوضوا في حديث ايه غيري، ولما يبتدوا يخوضوا حديث غيري يقعد معهم ليه؟ لا محبه ولا صحبه ولا ولا ولا، انما بغرض الدعوه. فان كان غرضها الدعوه وتحويل حالهم من السيء الى الافضل يبقى خير وبركه، اما ان كان لمجرد الصحبه كده في العاديه وكذا 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 فبئست الصحبه، بصحبه مرفوضه شرعا ودينا، وكل بقى يحشر على على مع خليله، فمش عايزين كده. وانا اذكر كلمه قالها عمر بن الخطاب لما سئل وقالوا له يعني في يوم عيد النصارى هل اذهب اليهم في كنائسهم ونهنئهم؟ قال بعد ان اخبركم ان شئتم فافعلوا، ان اللعنات تتنزل عليهم، فاذا ذهبت اليهم نزلت عليك كما تنزل عليهم. ايه تروح ولا ما تروحش؟ قاعدين في ضلال وكفر، ربنا الذي في السماء وابونا وجدنا وابننا وانت قاعد مش كده، والملائكه عماله تقول لهم الله يلعنكم، ها ويلعن اللي علمكم كده ويلعن اللي قاعد معاك وانت قاعد. فهو كده الجليس السوء يعني زي ما بيصيبه بيصيبك، فدي بتبقى ماشيه هذه المتبرجه ملائكه الله تلعنها وانت ماشيه معاها. ده غير بقى شياطين الانس اللي في الشوارع اللي ايوه جميل وايوه عسل وانت ماشيه جنبيهم. فيعني ما ينفعش ما ينفعش ان يجتمع الخبيث والطيب. اي العظيم اي فقهنا في ديننا واي علمنا ما ينفعنا واي ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. أنا جاوبت على بقى السؤال اللي تطلب الطلاق ولا لا؟ أنا لسه بقول لها أهو، أنا جاوبت والله، أنا جاوبت، أنت قاطعتني وأنا جاوبت، قلت أنا بقول لها إيه؟ تحتكمي إلى إيه؟ إلى أهل الشرع، لما يقعدوا هيعرفوا،